Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
لمناقشة هذا الموضوع نستضيف اليوم الدكتور عبد الرحمن العدراوي، أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة والفكر الإسلامي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان بمدينة بن ملال، ومدير مختبر المقاصد والحوار للدراسات والأبحاث. أهلا ومرحبا بك أستاذ العدراوي، وشكرا على قبول دعوة البرنامج.
مرحبا الأستاذ أمين زيماني، وأشكرك على هذه الدعوة المباركة.
إذن بداية أستاذي الفاضل، ماذا نقصد بالفقه المقاصدي؟ هل يتعلق الأمر هنا بقراءة متجاوزة لظاهر النص للبحث في المراد منه، أم بتأويل ذاتي للمشتغل بالفقه يأخذ فيه بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان وكل ما يحيط بالنازلة؟
المراد بالفقه المقاصدي هو العلم بمقاصد الشريعة وأدلتها التفصيلية والكلية ومناهج إثباتها وقواعد تنزيلها في الفهم والواقع. فلا يكون الفقيه مجتهدا مقاصديا إلا بتوفر صفتين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة لكمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. وهنا يتجلى بناء علم أصول الفقه على علمي المقاصد باعتبارهما متصلين ولا يقبلان الاستقلال، يعني استقلال أحدهما عن الآخر. والنص الشرعي يعني ينطوي، نص القرآن الكريم والسنة النبوية ينطوي على مقاصد دلالية ومقاصد إرادية ومقاصد غائية، والفقه المقاصدي له صلة قوية بالمقاصد الغائية، على اعتبار أن المقاصد وإن لم يعرفها الأصوليون القدامى بما فيهم إسحاق أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات، لكن هناك اجتهادات معاصرة في تعريفها نحو تعريف علّة الفاسي بأنها الغاية من الشائعة والأصال التي وضع الشائع عند كل حكم من أحكامها، وأعرفها بكونها الغايات المصلحية التي جاءت الشائعة لتحقيقها لكافة العباد بالجلب أو الدفع، وذلك أن الشائعة مبنية
يعني
على اعتبار المصالح
فقط عذرا على المقاطعة، يعني تقصدون جلب المصلحة ودفع المفسدة؟
نعم، لأن هذه الشائعة مبنية على اعتبار المصالح. وبهذا يمكن أن نتكلم في الفقه المقاصدي عن نوعين من المقاصد: مقاصد الشائع ومقاصد المكلف. مقاصد الشائع مراد بها مصالح تكلفة ربانية وحفظها في الخلق، ومقاصد المكلف ترجع إلى أن المكلف ينبغي أن يكون إعماله للمقاصد موافقا لقصد الشيء، فكل عمل قصد به غير مقاصد الشيء فهو قصد باطل. وعيد هذه القاعدة، كل عمل قصد به غير مقاصد الشيء فهو قصد باطل.
طبعا يعني متى ما كانت لنا الإمكانية لتبسيط القواعد والشروح يكون أفضل بالنسبة للمستمع الكريم.
نعم.
الذي ليس بالمتخصص. سيدي الفاضل، يعني كيف يمكن لأن يعرف المكلف أن هذا هو المقصود من هذا النص؟ يعني نتحدث هنا عن فهم وقراءة لهذا النص، وبالتالي كيف يمكن أن يكون هناك اتفاق حول ما إذا كان هذا هو القصد المراد؟
لا، لمعرفة المقاصد هناك طرق. أولا أن هذه المقاصد تكون واضحة الدلالة في القرآن الكريم نحو قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
صح.
فالمقصد من الصلاة هو النهي عن الفحشاء والمنكر، وكذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فالمقصد هنا واضح. لكن المقاصد إنما تؤخذ بالاستقاء، يعني نستقى الكتاب القرآن الكريم ونستقى السنة النبوية الشريفة، فنستخلص قاعدة كلية تكون بمثابة المصلحة الكلية. فمثلا مقاصد الشائع بالاستقاء ثبت أنها تنقسم إلى مقاصد ضروية ومقاصد حازية ومقاصد تحسينية. المقاصد الضروية مثلا بالاستقاء ثبت أنها فيها خمسة مقاصد، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال.
وهذه هذا الترتيب تماما.
نعم، بهذا الترتيب وفيه اختلاف لا يضر، ولكن أنها مكتملة. والنقطة الأساسية فيها أن حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل كلها مقاصد دينية، على اعتبار أن المقصد الدين هنا مقصود به كيف نحفظ هذا الدين من جانب العبادات ومن جانب المعاملات ومن جانب الأخلاق. فلهذا هذه المقاصد الدهوية فيها إشارة مهمة جدا، وهي أن هذه الكليات الخمس التي تكلمت عنها الآن هي موجودة في كل الملال والنحال. ولهذا فلسفة الفقه المقاصدي مجالها حب هو إنسانية الإنسان والعمل على المشترك الإنساني. ولهذا نحن ندعو إلى هذا المشترك الإنساني لكي نفعله ونلتقي أمامه، وهذه كلمة سواء بين البشرية كلها، وهذا مهم في الفقه المقاصدي. هناك المقاصد الحاجية، هذه المقاصد الحاجية لها يعني مدخل في كونها مرتبطة بالتيسير ورفع الحرج عن المكلف، فكل ما يدخل في رفع الحرج ودفع العسر عن المكلف منطويون تحت المقاصد الحاجية. أما المقاصد التحسينية فتتناول كل ما له ارتباط بالمحسنات، ويعني وإن تكلم الأصوليون عن كونها مكارم الأخلاق فإن الأخلاق يعني هي مقصودة لجميع هذه المقاصد الضروية والحاجية والتحسينية. لأن هناك من يلاحظ على أن الأصوليين إنما تكلموا عن الأخلاق في جانب التحسينيات فقط، وإلا هم تكلموا عن ذلك من الجانب الجزئي، وإلا فهذه المقاصد كلها أخلاق، لأن الدين كله أخلاق وتخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتوا ليتمم مكارم الأخلاق. إذن فالمقاصد محورها ولبها هو الأخلاق، رغم كونها تتكلم عن مقاصد الأحكام الشرعية.
طيب، كثيرا ما ينظر للفقه المقاصدي بشيء من الريبة وتشكك من قبل المدرسة الظاهرية، بداعي أنه يعمل على لي عنق النص لاستصدار الأحكام. فهنا السؤال، ما الحدود المؤطرة للأخذ بالمقاصد بشكل عام، وعلى أي أسس يتم هذا الأخذ أستاذ الكريم؟
يعني يمكن أن أقول أن الفقه المقاصدي لا يتجاوز ظاهر النص الشرعي قرآن كريم وسنة النبوية الشريفة، وإنما يقوم فقه المقاصد على تعليل الأحكام الشرعية، يعني فلا الحديث عن المقاصد دون تعليل. في سياق بحث علماء أصول الفقه عن مسالك العلة، ومنها مسلك المناسبة باعتبار ما يوافق الإنسان تحصيلا وإبقاء، والمراد بالتحصيل هو جلب المصالح، وبالإبقاء هو دفع المفاسد. استخلصت القاعدة المقاصدية لدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. والشاطبي إنما اعتمد في تأسيسه لفقه المقاصد على إثبات التعليل بالاستقاء في الشرعيات وفي الكونيات، بمعنى أن هناك تعليل للتعبدية في قضايا الشرع كما سبق وأن قلت في قضية الصلاة مثلا، أو يمكن أن نقول مثلا في بعثة الرسول عليهم الصلاة والسلام وعلى رسولنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. وكذلك يعني قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إذن هنا تعليل في الشرعيات وتعليل في الكونيات. أنا أريد أن أبين بهذا أن أهل الظاهر تعليل الأحكام الشرعية باعتبار خطأ على التفقه في الدين من جهة التقول على الله تعالى وإضافة أحكام شرعية ظنية بالهوى والتشهي، لكن هذا المذهب عند أهل الظاهر أوقع في مشكل آخر، وهو التوقف عن إثبات أحكام شرعية فيما ليس فيه نص شرعي، وهو ما ينتج يعني أن الشريعة يعني غير مستوعبة لتطورات الزمن.
يعني فيه نوع من تعطيل للقدرة على الاجتهاد.
نعم، فيه تعطيل للقدرة على الاجتهاد وفيه تعطيل للنص أيضا. لماذا؟ لأن حوادث الزمن متجددة، والإنسان يعيش التاريخ، والتاريخ هو عبارة عن تحولات وتغيرات. فإذا ما أوقفنا النص في حدود الألفاظ التي نزل بها فهذا سيكون فيه ضيق لاحتواء هذه التحولات. ومعلوم أن القرآن الكريم يعني انتهى نزوله، لكن تنزله سيبقى إلى يوم الدين، وبهذا هذا التنزل إنما مدخله هو معرفة هذا الفقه المقاصدي الذي به نعلم ما هي المصالح التي جاء بها بشّاع لكي يحققها للناس في هذا الوجود، يحققها للناس كافة وليس للمسلمين فقط. ولهذا فإن الشائعة مستوعبة لتطورات الزمن.
أستاذ العدراوي، عذرا على المقاطعة أستاذ الكريم، لكن سنحتفظ بتتمة هذا النقاش حول هذه النقطة إلى العدد المقبل يوم غد بحول الله، لأننا استوفينا وقت البرنامج. أشكرك أستاذ الفاضل على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات، وجه الشكر كذلك لمستمعينا الأفاضل. موعدنا يوم غد في أمان الله.